أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث والعشرون بعد المئتين من مجالس رياض الصالحين إن شاء الله تبارك وتعالى. مئتين ثلاثة وعشرين، أو هل ممكن يكون 224؟ نسيت، مع أني كتبته الآن. سبحان الله، صلى الله العفو والعافية. نحن فيه مع كتاب باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وتناولنا من هذا الباب الآيات التي صدر بها المؤلف الباب، وبعض الأحاديث التي تعني هذا المعنى. هذا درسنا 224 أو 24 بعد 200 إن شاء الله تعالى. ووقفنا على هذا الحديث، حديث رقم 95 و300 من الكتاب، الخامس في الباب تقريبا، عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. رضي الله عن عمر بن الخطاب. قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عمه عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه آمين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنا نعلم، يعني عمن أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي. سبحان الله، حتى إن ناسا من الأشرار كانوا يخافون أن يفعلوا الشر خشية أن ينزل الوحي بفضحهم، ومن فعل شيء قال أنزل في وحي، أنزل في قرآن. والمنافقون عليهم لعنة الله طالما كانوا يدبرون المؤامرات، فالمؤامرات كانت تحاك بليل، يعني على طريقة العرب هذا أمر دبر بليل، فالمؤامرات ليلا في هجعة الليل وهدوء الناس ونومهم، ولما يجلسوا الكبار يعملوا مؤامرة ممكن يبقى في ناس عبارة عن حرس وعيون. سبحان الله، ممكن الكلام ده على الساعة 12 يعني بوقت توقيتنا نقول يعني على منتصف الليل، خلاص الناس هدأت، المستيقظ نام، واللي ناوي يصحى للقيام لسه ما قام، هيقوم في الثلث الآخر من الليل، يوم يجلس المنافقون يدبرون أمرا فلا يكادون يخرجون إلى صلاة الفجر، لا يكادون يخرجون لصلاة الفجر إلا والقرآن قد فضحهم. وقد أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قرآن فيسمعون كشف أسرارهم وفضح مؤامراتهم. فهكذا كان المنافقون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يظهرون الخير ويبطنون الشر، ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، يفضحهم لا بأسمائهم ولكن بأوصافهم التي تحدد أعيانهم. والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان أن ذلك يكون للعموم، يعني لكل من اتصف بهذه الصفات، فلا يأتي آت يعني ينقض عهد الله أو يكذب، هذه نزلت في ابن سلول وهذه نزلت في فلان وعلان من المنافقين، لا، القرآن لا يفضحهم بأسمائهم وإنما يفضحهم بصفاتهم، ليبقى عاما في كل من اتصف بهذه الصفات، وذلك على شاكلة قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومثل قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومثل قوله جل وعلا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا كثير في سورة التوبة التي سماها بعض السلف الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق، لأن النفاق في القلب والعياذ بالله. ولذلك عندنا رأسان للنفاق: الرأس الأول عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كلما أراد أن يحدث شيئا مع مدرسته فضحهم الوحي، حتى قالوا: لا سبيل لفضح مؤامراتنا، أي لترك هذا الفضح، إلا أن نقتل محمدا عليه الصلاة والسلام حتى ينقطع الوحي من السماء. يا الله! وأرادوا هذا بالفعل، وقال الله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا. وهمهم هذا كان عزما وكان فعلا على أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، والمحاولات مذكورة في السيرة عشرات المرات، لكن الله عز وجل عصمه منهم، وهو القائل جل وعلا: والله يعصمك من الناس. فعصمه منهم، لكن أرادوا قتله. الرأس الثاني الذي لم يفضح بوحي هو عبد الله بن سبا ابن السوداء، هذا الذي أحدث في الإسلام جرحا لم يندمل بعد. فابن السوداء هذا هو رأس المنافقين الثاني بعد ابن سلول، وهو أساس البذرة الخبيثة لدين الشيعة الرافضة. هو الذي قال بوصاية علي، وأنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع، وقال بالتقية، وبدأ يؤسس لدين الشيعة من أيام سيدنا عثمان. ومظاهراته مع أتباعه قتلت عثمان في 2500 من أوباش الخلق جاء بهم من البصرة والكوفة ومصر. فامتد هذا النشاط السبعي إلى يوم الناس هذا، وكون دين الشيعة بكل فرقه التي مرقت عن الإسلام مروقا ظاهرا، ليس فيهم من هو معتدل فيحسب عليه الإسلام. كان فيه يقال الطائفة الزيدية وانتهت، لأن الزيدية كانوا لا يلعنون الصحابة ولا يكفرونهم. فما الذي جعل ابن السوداء ينجح في الوقت الذي أخفق فيه ابن سبأ؟ كان الوحي ينزل فبين مؤامرات ابن سبأ، وحتى لما كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويروح يقول لا والله ما حصلوا، وأنا ما قلت كذا في حكاية لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو صاحب حادثة الإفك ونزل القرآن بفضحه وبراءة السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام المبرأة من فوق سبع سماوات، وفي الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب بالإثم، والذي تولى كبره منهم عبد الله ابن أبي بن سلول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالقرآن فضحه صحيح، بقي القرآن شهرا وكان ذلك اختبارا صعبا للمؤمنين. وشيء ثاني أنه لما قال لئن رجعنا إلى المدينة وقال لا ما حصلش، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كذب من نقل له المقولة، وبعدين أتى به واستدعاه وقال إن الله صدقك، ونزلت سورة المنافقون بكاملها، وكل المؤامرات التي كان يدبرها المنافقون. لكن ابن السوداء ابن سبأ ما في وحي، سبحان الله العظيم. وسيدنا عمر لما قال هذا الكلام قاله في عهده، يعني قبل عهد عثمان وقبل مجيء ابن السوداء وكذا. ولما قيل للحسن البصري عن المنافقين في العراق منافقون، قال لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. نعود إلى قول عمر رضي الله عنه، يقول من أظهر لنا خيرا أخذناه بما أظهر لنا، ومن وإن أسر سريرة، وإن أسر سريرة يعني سيئة، ومن أظهر لنا شرا فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة طيبة، لأننا نحن لا نكلف إلا بالظاهر، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ألا نحكم إلا بالظاهر، لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فمن أبدى خيرا عاملناه بخيره الذي أبداه لنا، ومن أبدى شرا عاملناه بشره الذي أبداه لنا، وليس لنا من نيته مسؤولية، النية موكولة إلى رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. فالنفاق أمر قلبي، الوحي كان يعلم الناس بما في قلوب المنافقين، لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق، لأن المنافق أو لأن النفاق في القلب والعياذ بالله. هذا الذي حدا بملهم هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول هذا الكلام العظيم، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، يعني عمر الفاروق، عمر الملهم. مين عاد الملهم في أيامنا هذه؟ الفتى المدلل، والرجل أقوى رجل في العالم كما يقال. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبالاختصار إبس، يقال عنه في الحرم هذا الملهم، يوم تمت مبايعته يوم إمام الحرم المشهور يقرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يا الله يا الله، لا ندري ما تأتي به الأيام، لكن نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الفتن. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الملهم يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. يبقى هذا الكلام قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من نفس المعاني التي تعلمها من القرآن والسنة، وقد ذكرنا طرفا من ذلك. فعمر رضي الله عنه تربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ما قال خلاصة لما جاء في القرآن وسنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبهذا الحديث ينتهي الباب. كنا شرعنا أو أردنا في المرة السابقة أن ننهي الباب، لكن كنا أطلنا، فكان بقي هذا الحديث، والحمد لله أتممناه واستغرق معنا تقريبا نصف المحاضرة، لأن بدأت متأخرا شوية أجتهد في بعض الأمور، يعني الحامل الذي أضع عليه الهاتف وأروح أغيره وكذا، وكنت قد جئت على وقت المحاضرة فتأخرت قليلا، لا بأس نعوضه إن شاء الله. الباب 50، باب الخوف، وما أحوجنا لهذا والله. باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون، كما قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نسأل الله العافية. بما أن الكلام عن جانب الخوف والترهيب فذكرنا هذه ولم نذكر التي بعدها، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، لم يذكرها المؤلف. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان كما قال جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يا رب نسأل الله من واسع فضله. قال المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات، والغرض الإشارة إلى بعضها. وقد حصل يعني ما شاء الله أورد هذه المرة نحو من 10 آيات أو 10 مواضع، 10 آيات وعشرة مواضع أو يزيد، دون أن يأتي على آيات الخوف، فلم يذكر مثلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات في باب الخوف. الخوف ممن؟ الخوف من الله عز وجل. الآن هل الخوف من الله؟ خوف الآن من الحكام والمتحكمين، خوف من كل شيء إلا الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء وأمنه الله، ومن خاف غير الله خوفه كل شيء. فالآن الخوف من الخليقة، لكن ينبغي أن يكون الخوف من الله عز وجل، حتى في معنى التقوى لما سيدنا علي رضي الله عنه فسر التقوى قال هي الخوف من الجليل، بدأ بهذا المعنى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الله عز وجل، لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفا راجيا. يجب أن يكون خائفا راجيا، خوف الرجاء في العبادة، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لذلك من عبادات القلب الخوف والرجاء، على شاكلة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، على شاكلة نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الجماعة الدراويش يقول لك لا احنا بنعبد ربنا عبادة حب بس، من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ. والمؤمن يجمع بين المحبة والخوف والرجاء، والمحبة والخوف والرجاء من الإيمان بمنزلة الطائر، رأسه الحب وجناحاه الخوف والرجاء، فإن قطعت رأسه مات، وإن منعت الخوف والرجاء قصصت جناحيه، ليس بطائر، ليس بطائر. فلا بد أن يعبد العبد ربه بخوف ورجاء، لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفا راجيا. إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف، إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف، إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف، وإن نظر إلى عفو الله ومغفرته وكرمه وحلمه ورحمته رجاء، رجاء. فيكون دائرا بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل منهم، أنهم إلى ربهم راجعون. ولما السيدة عائشة رضي الله عنها فهمت هذه الآية يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويخاف ويسرق ويخاف؟ قال لا يا بنت الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل دائرا بين الخوف والرجاء. لكن أيهما يغلب؟ هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف أو يجعلهما سواء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني سواء، حتى قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا. فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الرجاء صار من الآمنين من عذاب الله، وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين من رحمة الله، وكلاهما سيء. فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. ولذا قيل: الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. جزء في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الطحوية: الأمن أي من مكر الله، الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. ينقلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله. فيعيش المسلم بين الخوف والرجاء، وإن كان في شبابه يغلب جانب خوفه كما قيل، يعني حتى يكون زاجرا له عن المعاصي والأمل في الدنيا والطمع في أشياء. فلو الخوف زاد شيئا لا يضره، كما أنه إذا كبر سنه وأحس بدنو أجله يغلب جانب الرجاء في الله حتى يكون حسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ويتحقق فيه الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وهو يموت يقول: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. ويبدأ يغلب جانب الرجاء في رحمة الله عز وجل، فيكون هذا من باب حسن الظن بالله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات في سياق باب الخوف، سبق بعضها، ومنها قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يعني أن الله تعالى يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترون أنني تعرضت لهذه الآية أو لهاتين الآيتين في صدر سورة الحج في أكثر من موطن، مرة في شرح سورة الزلزلة أو تفسير سورة الزلزلة، ومرة كإشارات سريعة عند الكلام عن الآخرة ومن مقدمات الآخرة الزلزلة عند النفخة الأولى: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. هذا أيضا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم الذي قال الله عنه يوم ترونها، يعني زلزلة الساعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ياه، يعني من شدة ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع. الأم فترة ما بترضع بتستيقظ مع رضيعها أغلب الليل، وفي عز ما تكون نائمة ويبكي الرضيع تستيقظ له وترضعه، فكيف تلقيه؟ لا، وبعدين لم يقل القرآن تذهل كل مرضع. المرضع هي المرأة في فترة الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تسمى مرضع، سواء كانت ترضع ولدها أو كان نائما لا يرضع في تلك الآونة. لكن مرضعة يعني في ذات عملية الإرضاع، وقد التقم الرضيع ثديها، فهو أقرب ما يكون إليها، من شدة الهول تلقيه ولا تدري ما تفعل. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، حالة ذهول وحالة تشبه السكر. لذلك قال وتضع كل ذات حمل حملها، ذات يعني ولو كانت علقة ولا مضغة أو أكثر من ذلك. وترى الناس سكارى يعني مشدوهين، ليس عندهم عقول، ولكنهم ليسوا بسكارى، ما شربوا الخمر حتى يسكروا، لكن يترنحون ترنح السكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. يقولون الخمر الحلوة، بيقولوا كده، الحمد لله نشأنا في طاعة الله، لا نعرف هذه الخمر، نسمع عنها ولا جلسنا مجالسها، والحمد لله، ولا حتى السجائر، ولو على سبيل حب الاستطلاع، الحمد لله. الشاهد الذي أريد أن أذكره إنه السكران الخل الخمرة حلوة زي ما يقال يعني، وإيه تخلي الواحد في عالم تاني، وحس إنه فرحان وفي نشوة، وحس إنه قوي، وحس كل اللي عاوز يحس، يعني عاوز يحس إنه رئيس، عاوز يحس إنه مالك الدنيا دي، عاوز يحس إنه ده، غير النشوة والقوة الجنسية والأشياء هذه اللي بتخليه مثلا يشرب الخمر، بالذات لما يكون مع الخمر حاجة تانية، انه في نساء يعني، حتى في ناس يفكروا يشربوا الخمر مع زوجاتهم الحلال، يقول لك اصله يعني بتعمل شغل يعني، يا عم من كان ولا بد هات في اجر، لا خمر. فالخمرة يعني في أولها كده يعني ممكن يكون فرحان وصوت الرأي، الرجل قال لك طعمها حلو، كان يعني من خمرجي وربنا تاب عليه، لكن شوفوا لما يسكر بيعمل ايه. خلاص سكر وذهب عقله، يعني بيبهدل نفسه، لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، خلاص ضاع عقله اللي ربنا كرمه به. فممكن يرجع عزكم الله، ممكن يبول على نفسه، ممكن الخفيفة، ممكن التقيلة، ولا هنا زمان شافوا واحد سكران قاعد ويأخذ من بوله ويعني يمسح وجهه ويقول اللهم اجعلنا التوابين واجعلنا المتطهرين، والثاني الكلب يلعقه في وجهه يقول له أكرمك الله. حاجات من القديمة، والجديدة كثيرة. سيدنا الشيخ الإمام حسن البنا عليه السحاب والرحمة والرضوان، اللي هو مؤسس جماعة الإخوان، بس الإمام إيه والجماعة إيه؟ مش هتكلم عن الجماعة دلوقتي، أنا عارف إنه فيكم محبون للجماعة وأنا كذلك، يعني أخذ على خطر من حاجات كتير، والفرقة الأخيرة اللي حصلت وسياسة الإقصاء مع من ليسوا إخوانا وحاجات زي كده. لكن المهم حسن البنا الله يرحمه ده كان إمام ويعد من المجددين في العصر الحديث، ليس وحده، هو والشيخ المودودي، الشيخ محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعية الشرعية للعاملين القرآن السنة، والدكتور الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية، كانوا مجددين في العصر الحديث وكانوا أصل الصحوة الإسلامية التي لا نزال نعيش في ظلالها. فجاءه من يريد أن يلتزم وهو يشرب الخمر، فالشيخ كان لي فقه في الدعوة رحمه الله، لم يقل لهذا الذي يشرب الخمر امتنع عن الخمر والخمر حرام ومن الكبائر وكذا، يذكر له أحاديث الترهيب في شرب الخمر شنيعة، لكن قال له يا فلان تريد تشرب لا تذهب من أول الليل، اذهب آخره، خلي أصحابك يروحوا يسبقوك وبعدين انت روح متأخر شوي. المفعل ما كدبش خبر، فراح في الوقت اللي كان أصحابه شربوا الخمر وسكروا ونالت الخمر منهم، فرأى ما كان يحدث منه هو وهو سكران في صورة أصدقائه اللي الخمر عملت في كذا والكذا، يعني يتبول واللي بيرجع والذي لم يكن هذا ولا ذاك، العمال بتوع الملهى أو المكان اللي بيشربوا فيه بيشلوهم كده، يقولوا عندنا لما كنا صغيرين هيلة بيلة، أنا ما أعرفش هيلة بيلة يعني إيه، لكن يلا هيلة بيلة ويرمي، هيلة بيلة ويرمي برا الملهى، ارمي برا الخمارة. فسبحان الله، فرح وقف مشدودا مشدوها، وأنا لما بسكر بيحصل لي كده ويبقى لحالي والإهانة والهوان، أوه توبة والله توبة، وتاب لما شاف بعينيه محدش قال له. وكان من حكمة الإمام حسن البنا إنه قال له روح متأخر وشوف الدنيا فيها إيه. هذا السكير تاب وأصبح من قيادات الإخوان الكبار الأوائل، وكان واحدا من الأربعة الذين أعدموا مع الأستاذ سيد قطب عليه سحائب الرحمة والرضوان. يا الله يا الله، والشيء بالشيء يذكر، يعني طرفة أطر عليكم شوية. لما بقول لك العمال اللي في الملهى أو في الخمارة يمسكوا الناس اللي سكرانين خلاص هيقفلوا قبل الفجر، قال يعني هيروحوا يصلوا الفجر؟ لا أبدا، هيقفلوا وروح، فيقولوا إيه هيلة بيلة ويرموه. الحتة اللي أنا عاوز أقولها إنه في عمال في مصر بيشتغلوا في أي حاجة، ولجهل بالدين يخليهم ما بيفرقوش، الشغل عندهم شغل، يبني بيتا يبني بنكا يبني كنيسة كله بالنسبة لهم شغل، يعني عمارة، طائفة المعمار يعني، ممكن يكون من وراهم مقاول، تعالوا الشغل النهاردة في المنطقة الفلانية، يمكن ما يكونوش عارفين هم بيبنوا ايه أصلا، والعمال دول يعني عوام جهلة. فتيجي تقول له ازاي انت بتبني بنك، ده البنك ده هيبقى ربا وحرام ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ازاي تبني كنيسة وده لا يجوز وانت مسلم موحد بالله، هو ما يعرفش الكلام ده. ولذلك في عذر بالجهل في الإسلام. فقعدين هم المرة دي كانت البناية كنيسة، البناية كانت كنيسة، العمال هم بيشتغلوا بيسلوا نفسيهم كده، طبعا بيجيبوا الأسمنت ويصبوا عليه المية ويعودوا بقى ايه يخلطوه قبل ما كان يبقى فيه حكاية الخلاطة دي الصناعية الماكينة، هم يخلطوا ولغاية لما تتخلط الأسمنت بالمية كده وتبقى متظبطة ولا هي تخينة ولا هي ماهية ولا حاجة، وبالأروانة وشد ويحط له على كتفه ويطلع السئالة، الشغل البسيط اللي كنا نشوفه ده. هم وشغالين قاعدين يقول ايه هلا هلا بالصلاة على النبي صلي على النبي، هلا هلا صلي على النبي، هلا هلا صلي على النبي عليه السلام، صلي على النبي. طلع القسيس وانتم بتبنوا جامع، ايه اللي صلي على النبي ده، انتم بتبنوا كنيسة، محدش يقول صلي على النبي وإلا مش تاخدوا الأجرة النهاردة. طب ازاي يعني احنا متعودين على الحكاية دي. راح جاء واحد كتب لهم على الحيطة صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبطل ورصلي على النبي وبقول له ايه هلا هلا بص على الحيطة، هلا هلا بص على الحيطة، يبقى يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقدروا يفكروا وخافوا ان الأجرة بتاعتهم تضيع منهم. فالسكران ده العياذ بالله يعني شيء صعب. فلما ربنا يحكي يعني عن بعض مشاهد الزلزلة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الآيات وقال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه. وسبق الكلام عليها وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نسأل الله من فضله وإحسانه وجوده وكرمه فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فهنا ذكر الله عز وجل هذه الجنات مبدوءة بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر السورة، أي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل فإنه سوف يقوم بطاعته ويخشى من عقابه، فله جنتان. وفي أثناء الآيات يقول ومن دونهما جنتان، فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل، ولكن الناس فيها على درجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا والمسلمين من أهلها بمنه وكرمه وجوده وفضله. اللهم إنا نسألك من فضلك وجودك وكرمك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. إذن هذه الآيات تذكرنا بالخوف من الله عز وجل. وإياي فارهبون إن بطش ربك لشديد. الناس سبحان الله لا تتذكر هذا، حتى بتنزل آيات سبحان الله في الآونة الأخيرة لله آيات في خلقه، زلازل وأعاصير وبراكين وسونامي وفيضانات، فضلا عن الحروب بين الخليقة، كل هذه نذر. ولكن كما قال الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. ولو كنت أثق فيما أراه في اليوتيوب، يعني في كل الأحداث، أو ربما تكون قديمة أحيانا، لكان لي مع كل هذه الأحداث تعليقات. يا عالم، انظروا ما حدث في الهند، انظروا ما يحدث في الخليج، ما يحدث في المغرب، ما يحدث في أوروبا، في أمريكا، في أسبانيا، يعني النذر لا تكاد تنقطع، آيات شديدة، وكأن فترة الإمهال انتهت. ويرجى أن تكون بداية خير لهذه الأمة إن شاء الله. طبعا الأمة في سبات عميق، لكن تبقى الطائفة المؤمنة، تبقى الطائفة المؤمنة لا تنتهي أبدا، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحمد لله الآن مثلا في صحوة أو انتفاضة في فلسطين، في الأقصى والمنطقة المحتلة اللي هم فيها عرب 48، ما شاء الله. يعني هذه مبشرات، لا أقول نذر، مبشرات في فلسطين، في الأقصى، المرابطات في الأقصى، يعني ما هم حدث، وأقول مرابطات، ما هم مرابطون، يعني النساء قبل الرجال. لكن في نذر كثيرة، وهي من بطش الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. بعدين الإمهال بينتهي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وآيات سورة هود تمتد إلى قوله تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، كما تقرأ في سورة الكهف: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لذلك قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه: وهذا ما لم يكن في الدنيا ففي الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وحال الناس: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله تعالى. ومن الآيات التي أوردها الشيخ المؤلف عليه الصحابة والرحمة والرضوان آيات سورة الطور، وفيها: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وهذا هو الخوف من الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحان الله، كنت أجد فقرة في اليوتيوب للشيخ شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني ويفسر هذه الآيات، وتفاعل معها وقرأ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وغلبت عيناه وبكى، فأحسست بمعنى الآية. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كانت هذه بعض التفسيرات السريعة على شاكلة على هامش التلاوة للآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب المسمى كتاب الخوف، كتاب الخوف أو قل باب الخوف كما سماه باب الخوف. يا رب يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم. باب الخوف، وبعد أن كانت هذه الإشارات إلى الآيات الكريمات تأتيك الأحاديث، ونبدأ إن شاء الله مع الحلقة القادمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أو يقال بكتب رزقه وأجله وعمله واستئناف وشقي أو سعيد، على أنه على استئناف يعني. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مما يجعل الإنسان دائما وأبدا يكون بين الخوف والرجاء. تخيل إنسان كل حياته عمل أهل النار وبعدين يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، والثاني طول حياته عمل أهل الجنة ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار. المسألة ليست سهلة، وإن كان كل ذلك مرتبط بأسبابه كما سنبينه إن شاء الله في حينه. أردنا أن نعوض تأخير الوقت في أول المحاضرة وعوضناه وزدنا عليه والحمد لله. وإذن نحن مع هذا الحديث، واللقاء المقبل إن شاء الله اليوم الأربعاء يبقى موعدنا مع رياض الصالحين إن شاء الله في يوم الأحد إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. لنا إن شاء الله غدا موعدان مع القرآن، وقت الظهيرة مع سورة البقرة والآية الكريمة قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبالمساء إن شاء الله مع سورة البينة. ونسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا الحروف تفرق شوية، إن شيخنا لما تبقى بالباء تبقى مش تضحك. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا لكل من سلم علينا، واكتفيت بالرد عليه بالإشارة لأني كنت مشغولا إما بقرآن أو بسنة، فلا أحب أن أقطع القرآن والحديث بالرد على السلام، ولو أعلم أنكم تسلمون أول الدرس لرددت عليكم السلام وأخذت على كل سلام 30 حسنة، ويضاعف الله لمن يشاء. ولكن تأتون متأخرين طول اللقاء، طول البث، كل شوية في سلام، اللي جاء بعد 5 دقائق والعشرة واللي نصف ساعة واللي يمكن ساعة لربع. على كل ما لا يدرك كله لا يترك كله، وهذا خير إن شاء الله تعالى، وللناس أعذارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.